وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل جلستنا هذه في طاعته، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق فيها، وأن يعيننا وإياكم عليها، وأن يرزقنا وإياكم رفقة النبي في أعلى جنات الخلد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فبين يدي هذا اللقاء أود أن أنصح نفسي وإياكم نصيحة، وهي أن الإنسان إذا تعب أو شرد أو انشغل بمذاكرة أو غير ذلك، أو مرض أو اهتم أصابه هم أو ضاقت نفسه أو التفت عليه الدنيا أو قل رزقه أو ضاقت معيشته أو أي شيء في أمر الدنيا أو في أمر الدين يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى ضبط، فما عليك إلا أن تخلص الدعوة إلى الله جل وعلا. مهما كان تعبك، مهما كان مرضك، مهما كان ضيق الرزق بين يديك، مهما كان امتحاناتك، مهما كانت امتحان، فأخلص الدعوة إلى الله جل وعلا، وربك جل وعلا كفيل بك، كفيل سبحانه وتعالى أن يصلح لك شأنك في أمرك من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. وإليك الآية التي قرأتها منذ قليل أعيدها عليك الآن لكي تفهمها معي، وأريدك أن تسمعها الآن بأذن جديدة، بل أريدك أن تسمعها الآن مني بقلب حي بقلب جديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الجزاء يا رب، الجزاء على إني أدعو إلى طريقك بالقول السديد. الجزاء يا رب أن أسير وراء نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إليك. الجزاء يا رب. قال تعالى: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يعني إيه؟ يعني الخلاصة تأخذ الدنيا والآخرة. يصلح لكم أعمالكم، يصلح لك أبنائك، يصلح لك زوجتك، يصلح لك زوجتي، يصلح لك رزقك، يصلح لك رئيسك في العمل، يصلح لك سيارتك، يصلح لك بيتك، يصلح لك صورة المجاري اللي في بيتك. لو دعوت إلى الله جل وعلا وانشغلت بالدعوة في سبيله فأبشر، سيصلح الله جل وعلا لك كل شؤونك. يصلح لكم أعمالكم، كل شيء تفعله من أمر الدنيا أو في الدنيا سواء كان من أمر الدنيا أو من أمر الدين يصلحه الله جل وعلا لك. وفي الآخرة: ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا هو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خلاص مش هيفوز، لا خلاص فاز. فقد تدخل على الفعل الماضي للتأكيد والتحقيق والتبيين، لأن هذا أصبح الآن أمرا محققا أن الله جل وعلا جعلك من الفائزين. يا أيها الداعية إلى الله جل وعلا، ويا أيتها الداعية إلى الله جل وعلا، يا من تسيرون وراء المصطفى، اسمعوا مني هذه الكلمة وأنا ألخص لكم حياتي بهذه الكلمة: الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. نعم والله، لو انشغلت بطاعة الله وانشغلت بالدعوة إلى الله وانشغلت بدين الله وسرت في طريق الله جل وعلا وعلمت الناس دين الله جل وعلا وجلست في بيت الله جل وعلا وأقبلت على طريق الله جل وعلا، سيصلح الله جل وعلا كل أمورك، كل أمورك، وسيذهب الله جل وعلا عنك كل همومك. فالناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأمهاتنا وآباءنا، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أما لقاء الليلة معكم أيها الكرام فهو عن وعد وعدتكم إياه منذ فترة، وقد كنت أتكلم في موقف حدث في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن أيضا ننطلق من بيت النبي عليه السلام في هذا الخط الذي أسلكه معكم بهذا العنوان في هذا البرنامج المبارك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ عبرة وفائدة أو قصة أو موقفا أو حديثا أو كلمة حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها علاقة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين امرأته، لكي نسير سويا لإصلاح بيوتنا ولإصلاح أهلينا ولتربية أولادنا. وقد قلت في مقدمة هذه اللقاءات: من هنا يبدأ التمكين. إيه وربي، فمن بيوت المسلمين يعود التمكين مرة ثانية. فالله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم علم الله جل وعلا الأمة، كل الأمة، أن طريق التمكين وطريق الرفعة وطريق السداد هو من البيت أولا. قال الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تخرج من بيتك من وراء أهلك ليدفعونك لتبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إذ التمكين والنصرة في هذه الدنيا على أعداء الله جل وعلا إنما يكون بدفعة من البيت وبصلاح في البيت وباستقرار في البيت، فمن بيوت المسلمين يبدأ التمكين. ولما كنا بعيدين بعيدين حقا، فأكثر بيوت المسلمين الآن بعيدة عن الاقتداء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، عدت معكم لنستخلص العبر والفوائد من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا الليلة موقف عصيب، أعيش معكم الليلة في شهر كامل عاشه النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الألم ومنتهى الحزن ومنتهى الضيق، شهر من الأسى عاشه المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر من الضيق والكرب والحزن عاشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربه جل وعلا يعلم، شهر من الآلام، شهر من الأحزان، شهر من اللوعة، شهر من الضيق عاشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعصابه على قلبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. إنه شهر عانى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأسى والمر من داخل بيته ومن خارج بيته من أصحابه، والتف المجرمون ليلوكوا في مقام وحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه موقف عصيب، بل شهر عصيب، إنها حادثة الإفك، حادثة الإفك التي عاشها المصطفى صلى الله عليه وسلم على أعصابه، ولحكمة يعلمها الله جل وعلا تأخر نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، فقد كان الوحي ينزل بالقرآن مفصلا مجملا، ينزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت الله به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فما نزل القرآن جملة واحدة، إنما نزل القرآن بالتفصيل على حسب المواقف في خلال 23 سنة، كما قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل القرآن ليرتل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم آيات بآيات تثبيتا لقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلا هذا الشهر الذي أمسك الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بإذن الله جل وعلا، وربنا يعلم، بل ربنا الذي أمر. لماذا؟ لكي يزداد الضيق ويزداد الألم ويزداد الحزن، لتعلم أنت بعدما أيقن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأيقن الصحابة كذلك من ذلك، أنه يا كل مكروب، يا كل مهموم، يا كل محزون، يا كل مديون، يا كل مكروب، يا كل مبتلى، يا من تضيق الآن امتحاناتك، يا من تعيش الآن كربا في بيتك، يا من تعيش الآن ضنكا في رزقك وأنت مع ربك، أبشر، فإذا زاد الضيق سيأتي الفرج بسعة. إذا جاء الضيق وزاد سيأتي الفرج بسعة. اسمع مني، على قدر صبرك وعلى قدر الضيق الذي ينزل عليك يكون الفرج الواسع من ربك. إيه والله، أنا لسه ما اتكلمتش الآن عن حادثة الإفك، لكن دي شوية مقدمات بينها. ويعني أنا بحاول ألخص لكم شهر كامل عاشه النبي من الأسى والضيق والحزن واللوعة في ساعة، فما أراني سأتمم الليلة، إنما سيمتد ذلك بإذن الله جل وعلا إلى اللقاء القادم. لكني أكون لك في البداية وأنادي على كل مكروب، ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فعلى قدر الضيق يكون الفرج من الله جل وعلا، وعلى قدر الحزن يكون الفرح الذي يملأ الله جل وعلا به صدر هذا المحزون، وعلى قدر صبرك يكون عطاء الله جل وعلا لك. سيدنا أيوب صبر في البلاء 18 سنة وتأدب مع الله جل وعلا حتى سجل القرآن لنا ذلك أدبا ورحمة وحسن تعامل وصبر وبذل من نبي الله أيوب، فجاء الفرج من الله جل وعلا فوق ما يريد. قال الله جل وعلا، اسمع: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأهو أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب ضاقت به الآلام والأحزان واشتد عليه المرض وصبر، زاد الضيق وزاد الصبر وزاد الأدب من نبي الله أيوب، وزادت العبادة مع هذا المرض، فجاء الفرج. جاء الفرج خيرا مما يسأل وفوق ما يطلب وأعظم مما يتمنى، وجاء الفرج بسرعة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. خلاص كده خلصت، مش هو عاوز، هو بيدعو، يريد أن يكشف الله عنه الضر. خلاص فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، يبقى الإجابة خلصت. أني مسني الضر، الإجابة فكشفنا ما به من ضر. لا لا لا، أنا أكون لك لو أنك مع ربك جل وعلا مع الضيق والألم والضنك والأحزان، فسيأتي الفرج لا كما تريد أنت، بل كما يريد الكريم، لا كما تريد أنت بل كما يريد الكريم سبحانه وتعالى. يا أخي، هو لما يكون واحد ملياردير وراكب عربية آخر موديل ومعاه فلوس، يعني الملايين دي بالنسبة له ولا حاجة، وماشي وانت قابلته في الطريق انت مسكين وفقير وقدام واحد ثري غني، فبتقول له: أنا قصدك في حاجة، أنا عاوز منك بس 10 جنيه. هيديك 10 وانت بتقول له: ربنا يكرمك، انت طول عمرك طيب، انت كريم، انت صالح، انت عايديك 10. هو ما بيشوفش العشرة دي اصلا، هو معاه دفتر شيكات وقلم بيكتب بالشيكات. هتطلب منه حاجة، ده انت حتى لو ما طلبتش هيديك لوحده الاف، ده غني. فما ظنكم برب العالمين، ولله المثل الاعلى كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: فما ظنكم برب العالمين، فما ظنك بالغني وهو مع أنه غني كريم ومع كرمه يحب أن يعطي عباده، ومع غناه وكرمه ومع غناه وكرمه وحبه أن يعطي عباده يغضب ممن لا يسأله أن يعطيه. خلاص يا أخي، اقصد باب الكريم وسيعطيك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كن لله، كن لله كما يريد يكن لك، لا لا مش كما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، فوق ما تريد. سيدنا أيوب يا رب اشفيني، يشفي بس؟ لا، هو أطاع ربنا وعبد ربنا وتنسك في المحراب وصبر على الابتلاء وصبر على الجوع وصبر على فقد الزوجة والأولاد وصبر على فقد الأصحاب وصبر على كل حاجة، فرآه الله جل وعلا على طاعة وهو يطلب أن يشفى من المرض، يشفي من المرض؟ لا لا لا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، الزيادة بقى إيه؟ فوق ما تريد إيه؟ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كان عنده زوجة بقوا اتنين، كان عنده عيلين بقوا أربعة، عنده خمسة بقوا عشرة، كان عنده بيت بقوا بيتين، كان عنده أرض بقوا أرضين، كان عنده عشر أصحاب بقوا عشرين، كان عنده صحة يقدر يشتل 100 كيلو شال 200. ده مش كده وبس، ده ربنا أنزل عليه، شوف بقى العطاء للي يصبر، ربنا أنزل عليه، أنزل الله جل وعلا عليه مطر، المطر بدل نقطة المية نزلة نزلة حتة ذهب، وبدل نقطة المية اللي تنزل حتة فضة. أنزل الله، أمطره الله جل وعلا جرادا من ذهب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان وغيره بإسناد صحيح، أنزل الله جل وعلا عليه جرادا من ذهب. فأخذ أيوب يحثو، يلم كده الثوب بتاعه، الجلابية بتاعه زي ما احنا بنقول يعني الثوب بتاعه، ويملى الذهب والفضة. فقال الله جل وعلا: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ أنا مش جبت لك بدل الأهل أهلين والأولاد ضعفهم والبيوت أضعفهم والأراضي ضعفهم، أنا مش ديتك ألم أكن أغنيتك؟ وفي بعض الروايات: يا أيوب ألا تشبع؟ فقال أيوب: يا رب ومن يشبع من رحمتك، أو من يشبع من فضلك، أو في رواية ثالثة: لا غنى لي عن بركتك، جاي من عندك يا رب خلاص. إن الطمع إذا كان في الكريم أو فيما عند الكريم فهو طاعة، فهو عبادة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع. خليك طماع، طمع تطلب من كريم سبحانه وتعالى. فحدث ذو الإفك هذا ملخصها، هذا ملخصها، عبارة عن بلاء نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ابتليت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العفيفة البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق حبيبة قلب النبي عليه الصلاة والسلام، زوجة النبي في الدنيا والآخرة، التي يزيد فضلها على فضل بقية النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي أرسل الله جل وعلا جبريل ليسلم عليها من ربها، وثبت ذلك عن خديجة كذلك. عائشة رضي الله عنها زاد الضيق عليها وزاد الكرب، وصبرت واحتسبت ولم تشك إلا إلى الله جل وعلا، فجاءت عاقبة الصبر فضلا من الله جل وعلا، عطاء منه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. رفع الله ذكرها، فلا يقرأ قارئ آيات القرآن من سورة النور إلا ويرفع فيها شأن عائشة الصديقة بنت الصديق، عشر آيات نزلت لتبرئتها من السماوات من الله جل وعلا، ليرفع قدر عائشة، ليرفع قدر الصديقة، لتبرأ. وكانت تفتخر: أنا الذي برأني، أو أنزل الله براءتي من فوق 7 سماوات. فأقول لكل مكروب ولكل مهموم: اسمع إلى هذه القصة من عائشة، وأنا أوردها لكم الآن بسياقها كما تحكيها من وقعت فيها، كما تحكيها بل وقعت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بتقول الموقف بتاع، بتحكي بنفسها، بتحاول تنقل لك الإحساس والضيق والحزن والكرب، وبعد ذلك تنقل لك الفرحة والسعادة وعظم الجزاء والفرج والفرح الذي أنزله الله جل وعلا عليها. فلتسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول، تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. أنا هقول الحديث وحاول يعني أعلق تعليق خفيف لأتم بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، يعني عمل قرعة، عمل استهام ليعدل النبي بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج قرعة بين زوجاته، طلعت القرعة على السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل القرعة تطلع على اثنين، يعني يعمل قرعة على أساس الاثنين يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اثنتين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن معه، فأحيانا كان تخرج القرعة مع اثنتين، زي ما في مرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة مع حفصة، فيعني اتفقت عائشة أنها تمكث في هودج حفصة وأن حفصة تمكث في هودج عائشة لترى كل واحدة منهن حب النبي صلى الله عليه وسلم لضرتها. فيعني حدث موقف السيدة عائشة بتختبر حب النبي عليه الصلاة والسلام، ففوجئت أن النبي فعلا يحبها وظن أنها في هودجها، فذهب وفي الهودج حفصة، فكانت نذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم ثم يكلمها وهو سائر في الطريق. نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزل، فتقول عائشة فوضعت يدي في الإذخر في الحشيش وهي تقول اللهم، السيدة عائشة بتدعو اللهم سلط علي عقربا أو حية تلدغني، لأنها غار عاوزة النبي يعرف أنه إن هي في الهودج الثاني، فبتقول يا رب سلط علي عقرب عشان أصرخ يوم النبي يعرف أنه هنا أجيلي. رضي الله عن عائشة وعن أم أمهات المؤمنين جميعا. السيدة عائشة أخوانا كانت وضيئة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، ومات النبي في بيتها، ومات النبي في ليلتها، وجمع الله جل وعلا بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حين أتى عبد الرحمن بسواك كما في صحيح البخاري، فوجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فحست عائشة أن النبي يريده، فطلبته عائشة من عبد الرحمن ثم قضمته ولكته بفمها ودخل ريقها، فأعطت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم به، فجمع الله بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، بل وقبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال أريتك مرتين في الرؤيا بأنك امرأتي، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما وكانت الدعوة بركة، فهذه المرأة عائشة رضي الله عنها بركة على الأمة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام حصل موقف معين، فالموقف بالضبط يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أسير، فأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا في البيت، وأمر عائشة أن يعني تحافظ عليه، فيعني سهت عائشة عنها فعنه ففر الأسير، فجاء النبي فسأل عنها، فقالت يا رسول الله يعني كنت في سهوة أو غفلة ففر الأسير، قال النبي قطع الله يدك أو قطع الله يديك، نبقى كده قطع الله يدك أو قطع الله يديك. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتفقد مع الصحابة الأسير حتى أمسك به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء به فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فإذا عائشة وهذا يعني من يعني من النقاط الظريفة من حياة عائشة رضي الله عنها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فإذا تقلب يديها قاعدة تعمل إيدها كده وتعمل إيدها كده وتعمل إيدها كده. فالنبي دخل عليها فقال لها أجننتي؟ أنت اتجنيتي؟ أجننتي؟ قالت لا يا رسول الله، إنما أنظر أي يدي تقطع أولا، فأنت قد قلت قطع الله يديك، فأنا بص إن هي تقطع الأول دي ولا دي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أيما رجل من المسلمين أو أحد من المسلمين دعوت عليه فاجعله أو فاجعلها زكاة له يا رب العالمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير أيها الكرام ثم أعود إليكم بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فسأذكر لكم نص القصة كما ترويها عائشة رضي الله عنها وما حدث لها من الهم والحزن والضيق، وما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس حولها ومن المنافقين ومن بعض أقربات يعني قريباتها ومن بعض يعني من بعض المسلمين، وإن شاء الله نفصل ذلك في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. وأود أن أذكر إخواني وأخواتي بشيء مهم حتى لا يحزن مني أحد الإخوة، فأنا أستقبل الاتصالات بعد ساعة من المحاضرة، يعني عموما غالبا إما أن أعطي فاصل لأستقبل بعض الاتصالات أو أتمم الموضوع في خلال مثلا ساعة لأستقبل اتصالاتكم في خلال ربع أو ثلث أو نصف ساعة بما تيسر، يعني حتى لا يحزن مني أحد أني أقول الإخوة يعني لا أستقبل اتصالات في البداية حتى أتمم الموضوع. فإن شاء الله تعالى يعني بعد ثلث ساعة أو ربع ساعة من الآن بإذن الله أستقبل اتصالاتكم بإذن الله جل وعلا. فأقول تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. يعني سيدنا عائشة بتحدد بعدما نزل الحجاب، لأن هذه لها فائدة ستأتي معنا، حين أتى صفوان بن معطل فرآها وهي يعني لا تنزل على وجه الحجاب فاختمرت حجابي كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، أو فاختمرت وجهي. قالت عائشة رضي الله عنها بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج عبارة عن يعني بناء يعني خيمة صغيرة كده لها أصل ثابت يعني يجلس فيه النساء سترة لهن، يوضع هذا فوق سنام الجمل، يثبت بسنام الجمل عن جنبين لتثبت عنده النساء وقد سترهن الإسلام وحفظهن المسلمون. تقول عائشة وأنزل فيه فسرنا، مشت مع النبي عليه السلام وهي على هذا الهودج على هذا الجمل، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، يعني بعد النبي خلص الغزوة وهو راجع به النبي عليه السلام، ودنونا من المدينة قافلين، قربنا من المدينة بيننا وبين المدينة عدة كيلومترات بس، آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إن شاء الله أكمل يا الصحابة سنمشي بعد قليل، فاللي عاوز مثلا يشرب مية، اللي عاوز يجهز ناقته، اللي عاوز يلبس كويس، اللي عاوز يربط حذاءه مثلا، ده كل ده النبي عليه الصلاة والسلام بيجهز الصحابة للرحيل. قال فآذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لما عرفت انها يقوم فقامت ايه راحت للخلاء شوية مثلا تقضي حاجتها، الله يعني تضبط ثيابها تقضي حاجتها اي شيء تفعله بعيدا عن انظار. ثم رجعت، بعدما رجعت الى رحلها الى الهودج تقول فاذا عقد لي قد انقطع، العقد بتاعها اتقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. يعني قالت لي بقى العقد اتقطع فين؟ في الحته اللي انا كنت فيها في الصحراء دي، فراحت تدور عليه ويعني عقد عائشة له قصة، قصة تيسير وبركة على الأمة، سواء هذا العقد الذي جعل الله جل وعلا العقد ده هو ده السبب، العقد ده هو ده السبب. يعني لما أنت مثلا يعني تكون مسافر أنت وأولادك وزوجتك مثلا، وولد من أولاد مثلا وهو ماشي قاعد يتنطط ويعمل يقوم مثلا كسر حاجة في العربية، يا ليه يا ابني كده عطلتني عن السفر؟ لا ما تقلقش ما تحزنش، يمكن يكون التعطيل ده هو ده اللي في الخير، يمكن انت ما تعرفش، يمكن تكون العربية كانت تتقلب في مكان معين وربنا نجاك، لطف الله جل وعلا بك لطفا خفي، ممكن الحاجة اللي اتقطعت ده او اتكسرت ده او الحاجة اللي انت زعلان عشانها هديا تكون هي سبب في فتح كبير من الله جل وعلا. هو العقد اللي اتقطع اللي اخر السيدة عائشة، واللي كان سبب بعد ذلك في كلام الناس لما جاء صفوان بن معطل بها، وكان سبب في حادث الإفك، وكان هو سببا في نزول الفرج والسعة والتبرئة من الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. فدي مهمة جدا في البداية انك لا تحزن. فابن عائشة ده كان له بركة عليها وكان له بركة على الأمة كلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات خرج في غزوة من الغزاء وكانت عائشة معه رضي الله عنها، ففقدت عائشة عقدها، الغزوة دي العقد ضاع، هي دي العقد انفرط مش لاقية بقيته، الغزوة اللي أنا بقولك عليها دي بقى التانية مش حديث الإفك، العقد ضاع. فالتمست دورت عليه، فضلت تدور عليه من الصبح لغاية بالليل، والناس نازلين في حتة ما فيهاش مية، فشربوا المية وتوضوا بالمية وناموا لما جه الليل، فأصبحوا على غير ماء، أصبحوا ما فيش مية، يعملوا إيه؟ فجاء أبو بكر ونغزها، أبو بكر الصديق كانت دخل عليها، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ينام برأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، النبي نايم وحاطط دماغه على رجل عائشة رضي الله عنها، فالنبي نايم، فجاء أبو بكر ينغزها في جنبها يخبطها كده وهي لا تتحرك حتى لا تؤرق نوم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر بيلومها بيضربها، ليه كده؟ يعني عشان العقد اتأخر الجيش كله، ليه عملت كده؟ بيلومها وهي ممسكة حتى لا تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فأقام الناس على غير ماء، قاموا فانبعث الجيش فوجدوا عقد عائشة تحت ناقتها، يعني أصلا هو العقد وقع وبدور عليه، قالت الناقة اقعدي أو تبرك النقة، بركة الناقة على العقد، دورت عليك اليوم كله هو أصلا تحت الناقة خلاص عمرهم ما يلاقوه إلا لو قاموا. فقاموا، وقد أنزل الله جل وعلا آية التيمم إن اللي مش لاقي ماء يتيمم، فجاءوا وقالوا ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر. امرأة مباركة، مجرد بس حصل موقف نزلت بركة على الأمة كلها ببركة عائشة رضي الله عنها، مع إنها سبب في إن العقد اتأخر. فما تتضايقش لو أي حاجة حصلت، تعطيلة ولا موقف ولا حتى يعني موقف ظاهره كل السوء، لا تحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أوعى تزعل أبدا، ما تزعلش لو أنت مؤمن، والله العظيم لو فلوسك راحت ما تزعلش يا أخي، مش يمكن الفلوس دي كانت تفتنك وتبعدك عن طريق ربنا، وممكن تخليك تتنازل عن دينك، وممكن تخليك تكفر بالله والعياذ بالله، كان ممكن. يبقى ربنا أراد الله جل وعلا بك الخير. المؤمن يبص كده، واحد بيحب واحدة وفقدها، ولا واحدة كانت بتحب واحد وطلقها، ما تزعلش، ما يمكن كانت تفتنك أو أنت تفتنها وربنا يبدي لك خيرا منها ويبدي لك خيرا منها. واحد كان عنده ابن وابنه مات، ابن مات، طب ده في غير ممكن كان ابنك ده كان يكفر بالله ويشقيك ويكون سبب شقائك في الدنيا وفي الاخره ويدخلك النار والعياذ بالله، ما تزعلش. اي نعم الحزن وارد والبكاء وارد، انما اعرف ان الله جل وعلا يريد بك الخير، اعلم ان الله جل وعلا يريد بك الخير. وكم من مواقف كثيره لعلي أذكركم بها إن شاء الله في لقاء قادم. كم من مواقف كثيرة لأشياء رأى الناس فيها شرا وأخرج الله جل وعلا منها الخير، وسأذكر ذلك بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم أو شيئا منه في كلمة بعنوان لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن شاء الله اللقاء القادم هيكون فوائد من هذه القصة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذا كلام الله جل وعلا لنتعلم الدروس والعبر. فتكون عائشة فمشيت حتى جوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. يعني قعدت أدور عليه، مشيت في الصحراء أدور عليه وانشغلت عن الجيش وحبسني ذلك عن الرجوع إليه. تقول وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. يعني الرجال هم كان بيجي يشتروا الهودج حطوه على الجمل، قم وهم فاكريني جوه فشالوه وحطوه. وكانت السيدة عائشة لسه امرأة يعني متزوجة حديثة السن، كانت رقيقة، كانت يعني رفيعة، لم تحمل الشحم كما تقول هي، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. يعني كان الصحابة زمان أكلهم إيه في أول حياة المدينة بعد ما هاجروا، كان بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا حاجة بسيطة يعني علقة بحسب ابن آدم القيمات أن يكون من صلبة، فكانت النساء خفاف لسه ما فيش بقى اللحمة ظهرت ولا الأكل ظهر ولا النعيم ظهر ولا الغنائم جت، لا لسه كان لسه في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المسلمين في فقر أو مخمصة شديدة، فهم السيدة عائشة كانت خفيفة، فهم بيشتروا الهودج ما حسوش إن هي مش جوه، لأن الهودج ما فيش فرق بينه وبين السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، كنت لسه صغيرة يعني رفيعة ما تخنتش. قالت فبعثوا الجمل، مشوا الجمل وساروا. تقول فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، بعد ما مشهم وانا بدور عليه لقيته، رجعت بقى لمكاني خدت العقد ورجع. تقول فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. رحت الحتة اللي هم غنوا فيها، لقيت حد ينادي عليا، ولو انا رديت ما حدش يجاوبني، ما سمعتش حد ولا شفت حد، لقيتني لوحدي في الصحراء. تخيل بقى امراه قاعده في الصحراء لوحدها، صحراء يعني ممكن تعبان يطلع ولا عقرب بيطلع ولا ذئب بيعدي ولا هم من هوام يقرص، ولا ومع ذلك ثابته صابره في مكانها. تقول وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت فيه، رحت للمكان اللي كنت فيه قعدت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. قلت أول ما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يجي يكلمني عائشة ما ردش عائشة، يفتح الهودج ما يلاقينيش يرجع تاني يدور عليا، أو مثلا يحس أنه خفيف يقوم يرجعوا لي. تقول وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي في المكان ده غلبتني عيني فنمت. قعدت تستنى فنامت. طبعا المرأة لو نامت بتتكشف يعني دون أن تشعر، أي إنسان كذلك. فتقول وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني، رجل من صالح المسلمين، رجل زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وكفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا بإذني، كما سأتي ذلك بإذن الله جل وعلا. يا رجل طيب صالح، يكفي أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله، النبي عليه الصلاة والسلام استعمله أن يكون حارس لظهر الجيش. يعني كان زمان لما يكون الجيش ماشي يمشي طريعة، واحد ولا اثنين يمشي في مقدمة الجيش عشان لو لقوا حاجة خطر يرجعوا جري للجيش اللي بلغوه، واحد ماشي وراء أو اثنين ثلاثة ماشيين وراء عشان لو في مثلا طالب حد جاي يهجم على الجيش يتبعوه أو يسرعوا إلى الجيش ينبهوهم. فهذا يعني هذا كان المسير أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صفوان بن معطل السلمي من وراء الجيش فأدلج، يعني وصل للمكان اللي كان في الجيش بالليل، أدلج يعني جاء في الليل. تقول فأصبح عند منزلي، جه الليل فيعني قعد في الظلام، قام الصبح مشي على المكان اللي أنا فيه لآني. قالت عائشة فرأى سواد إنسان نائم، فرأى سواد إنسان نائم يعني إنسان نائم، يعني ما الإنسان بيشوف حد من بعيد يرى يقال هذا سواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس عرض عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلين، ورأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام أحد، فعرض لي سواد عظيم يعني عدد كبير بيبان كأنه أسود، فأي حد حاجة بتشوفها من بعيد كأنها أسود. تقول فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب. سيدة عائشة كانت نايمة وسقط حجابه وهي نايمة، فجاء صفوان بن معطل لقى سواد إنسان، لما اقترب منه نظر إلى الوجه فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومعروف أن هذا رجل صالح، نزل الحجاب غض بصره وغط طرفه. شوف السيدة عائشة تقول إيه، فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. تقول فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب. بتقول كان عرفنا قبل كده، فأول لمحة أول وهلة شافني عرف إن أنا عائشة، أعمل إيه؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل صالح لا ينطق لسانه إلا بذكر الله، مش يعني والعياذ بالله معلش سامحوني أول موقف يحصل في البيت الولد يقول ولا والابن يقول والأم علمت العيال والأب عايز يا دي النيلة، لا إلا ما تقول إيه يا دي النيلة دي؟ هتقول سبحان الله علم ابنك كده، احنا مصريين يسمع من المصريين يا خراشي، ايه يا خراشي دي؟ ايه يا خراشي؟ يعني ايه يا خراشي؟ معناها ايه دي؟ قل لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا راجعون، سبحان الله، لا اله الا الله. علم اولادك كده، علم ابنائك كده، علم زوجتك كده، علمي زوجك كده، علمي اخوانك واخواتك وصحاباتك كده، ان اي موقف على طول لسانك يلهج بذكر الله جل وعلا. فعلى طول صفوان بن معطل اول ما شافها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعي. الكلمة دي صحتها. تقول فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطت وشها، فنزول الحجاب معناه تغطية الوجه، وهذا فعل أمهات المؤمنين على خلاف في حكم النقاب ما بين الاستحباب والوجوب بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، وليس هذا مجاله. تقول عائشة، اسمع بقى، تقول والله ما كلمني كلمة. معلش ايه عائشة انت ايه معادك هنا، انت رحت فين؟ لا ما قالش انت قاعدة هنا ليه، مفيش. تقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، ما سمعتش منه حاجة من ساعة ما وصل لغاية لما هي وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام الا انه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ده تبرئة لصفوان بن معطل رضي الله عنه. تقول حتى عمل إباه صفوان بن معطل حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، يعني نزل الناقة كده ومسك إيد الناقة، فركبت عائشة عشان الناقة لما تيجي تطلع عارفة مثلا اللي بيركب عليها صفوان هيركب عليها حد غريب ما تنطش، فمسك رجل الناقة، مسك ايد الناقة قاعد عليها عشان الناقة ما تقومش، فركبت عائشة رضي الله عنها. وده دليل على حفظه لزوج نبيه، قاعد على ايدها ايد الناقة حتى لا ينظر الى عائشة رضي الله عنها، يعني ادالها ظهره ما بصلهاش، كما فعل نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءت اليه المرأتان التقيتان ابنة الرجل الصالح، جاءت إلى نبي الله موسى فسار موسى أمامهما، ما فيش واحد اتكلمت، وطلب منهما أخبراني عن طريق البيت، عن طريق حجر تلقوه يمنة أو يسرى. سيدنا موسى مشي قدام، مش ليدز فيرست، ما ينفعش كلمة دي غلط. ليدز فيرست دي يعني النساء أولا، لا ما يكونش داخل أنت أسانسير مثلا وفي نساء ورجال، أو أنت داخل البيت وفي نساء ورجال، اتفضلي. لا والله ما ينفعش اتفضلي، لا ما ينفعش، أنت تدخل أنت الأول، لأن اتفضلي عينك هتجيبها، لا تدخل أنت الأول والرجال أولا. وهذا هو السنة، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو حفظ للمسلمات، لا رفعة عليهن ولا تكبر عليهن، وإنما حفظا لهن، بل تقدم أنت حتى لا تنظر إليهن. فصفوان بن معطل تقول عائشة: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يكود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحل الظهيرة، يعني وصل قرب الظهر كده. قالت: فهلك من هلك، يعني اتكلموا في حقي بقى وهلكوا، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول هو ده أول واحد تكلم، أول ما لقى صفوان يجر الناقة التي عليها عائشة رضي الله عنها، وكان عبد الله بن أبي بن سلول معروف رأس المنافقين، قال الكلمة الموتورة الإجرامية المبطلة الباطلة، قال: زوجة نبيكم تبيت ليلة مع رجل أجنبي وجاء في الصباح يقودها، والله ما نجا منه، والله ما نجت منه ولا نجا منها، والعياذ بالله. هو الذي أول ما قال، أول من قال كلمة الإفك عبد الله، فهو الذي تولى الكبر، يعني هو الذي أصبح زعيم هذه القضية المشؤومة أو حادثة الإفك. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النفاق والمنافقين. فهذا الطابور الخامس من أشر، من أشر الأعداء على الأمة، بل هم أشر من الكفرة والمحاربين، إذ المحارب الكافر تعرف أنه عدو لك، أما المنافق فهو يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وربما يكون طيب اللسان أو حسن اللسان أو جميل اللسان، وهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، بيتكلم حلو. قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام حلو، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. حتى أن الله جل وعلا نهى المسلمين عن الاستماع إلى كلام المنافقين، لأن كلامهم حلو معسول يغري ويفتن المسلمين. قال الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني كلامهم يتسمع، تدلهم ودنك. الطابور الخامس هذا يعني أمرنا الله جل وعلا أن نجاهدهم وأن نقاتلهم وأن نحاربهم. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. وسوف تكون لنا رجعة مع المنافقين بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم في فوائده بإذن الله جل وعلا. أقول لكم، تقول عائشة: وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، يعني مرضت شهر كامل من شدة الكلام وشدة، هي مرضت وزاد المرض بالكلام. تقول: والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، هي مش دارية. وهذا يعني من يعني إن إنسان يعني بريء طاهر عفيف يتكلموا عنه والناس كلها تقعد تتكلم عنه وهو بريء ومش عارف، وبعدين يفاجئ الناس عرفت، هو اخر واحد عرف، مصيبه كبيره. حزن شديد. طب يصلح ازاي؟ طب لو كان عرف في الاول ان اتنين عرفوا يقدر يصلح لهم ويقدر يدافع عن نفسه قدامهم، لكن بعد ما كل الناس عرفت وهو لسه ما عرفش واخر واحد عرف ما هوش عارف مين اللي عرف، مصيبه كبيره يصاب الانسان بهم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. تقول: فاشتقيت حين قدمت المدينة شرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وأشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي. يعني أنا شك برضو في حاجة، في حاجة حصلت بس أنا مش عارفة هي إيه. طب هتقول إيه في يا جماعة؟ تقول: وهو يريبني في وجعي أني، هذه فائدة نتكلم عنها في الماضي مهمة جدا، القادم مهمة جدا. تقول: أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني دايما متعودة لما بتمرض النبي عصام بيكون لطيف معها، رفيق معها، يجلس معها، يمرضها، يطعمها، يعد لها الطعام بنفسه، يعينها على القيام، يأخذ بيدها. ده كان رفق النبي كان بيعمله عليه السلام، كان لطف النبي كان بيعمله. فهي ما كانتش بتشوف الكلام ده من النبي عصام وهي مريضة المرض ده، فقالت في حاجة النبي زعلان مني في حاجه مش عارفه ايه. تقول: انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، كيف تيكم. كل حاجه كل من النبي كان بيقوله يدخل علي: السلام عليكم، اخباركم ايه، مش اخباركم ايه، الناس عامله ايه، الناس الطيبين عاملين ايه. كيف تيكم دي معناها يقال للرجل كيف ذاكم ويقال للمرأة كيف تيكم للبعيد، لما يكون بيني وبين واحد يعني سفر طويل أخبار الحاج إبراهيم إيه، فلما يكون قدامي هو الحاج إبراهيم عمل إيه، يعني بقى لي كأني زمان مش ما خدتش بالي منه أو مش منتبه له أو مش حاطه في ذهني، فيعني معروف كأن النبي حسسها إن في بعد بيننا الآن، في بعد قلبي ونفسي وروحي وحتى في الود واللطف في بعد بينه وبينك الآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: كيف تيكم، ثم ينصرف: فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. يعني في حاجة بس ما تظنش أن في شر كبير زي كده. تقول: حتى خرجت بعدما نقهت، يعني فترة النقاهة اللي بعد المرض دي في آخر المرض. تقول: فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، مكان كانوا بيتبرزوا فيه بياخذوا حوائجهم فيه قبل أن يعني يجهزوا الكنف قريبا من البيوت. فخرجت معي أم مسطح ليلا، تقول: فانطلقت أنا وأم مسطح، فأقبلت أنا ابنها اسمه مسطح بن أثاثة. مسطح بن أثاثة دون رجل شهد بدرا، يعني من اللي زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد كفرت لكم. تقول: انطلقت أنا أم مسطح ليلا، فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي، وقد فرغنا من شأننا لما قضينا حاجتنا راجعين تاني. فعثرت أم مسطح في مرطها، يعني اتشنكلت كانت هتقع أم مسطح هتقع. فقالت أي أم مسطح: تائس مسطح، وهي بتقع بتدعى على ابنها، الأم بتدعى على ابنها. عثرت فقالت: تائس مسطح. فقالت لها عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، ده ابنك ومن شهد اللي شهد بدر تشتميه بتسبيه. قالت: أيه انتاه، يعني انت يعني اللي مش دارية، يعني غفلة، يعني اللي مش حاسة باللي بيحصل حواليك، يعني اللي مش دارية باللي بيكلموا عنك. أيه انت، أولم تسمعي ما قال؟ ما عرفتش قال عليك إيه؟ قلت لها: وما قال؟ قال إيه؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك: أول مرة تسمع بعد شهر. كرب نزل، حزن، جبل نزل فوق دماغها. تقول: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. تقول: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال: كيف تيكم، برضو كيف تيكم، يعني أنت عاملين إيه. فقلت، أي عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن آتي أبوي، ممكن تأذن لي يا زوجي يا نبي عليه الصلاة والسلام أن أنا أروح عند أبي أبي بكر وأمي لأم رومان، أتأذن لي أن أذهب إلى آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. يعني عاوزة تروح عند النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف الخبر إيه، تعرف أخبار إيه. طيب ماشي، دخلت، تفضل تفضل. السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك ممكن ربنا يخليك ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي يا أختي.
ربنا يكرمك. دلوقتي طبعا ستنا عائشة لما دعت عليها السلام وقالت يعني ربنا عشان يبرأها، ربنا استجاب لها الدعاء.
نعم.
طب هل حضرتك في موانع ربنا ما بيستجابش فيها الدعاء؟ يعني في حاجات ممكن واحد يقولها وربنا في موانع ربنا ما يستجابش فيها الدعاء؟
نعم.
يعني ربنا بيستجاب في حاجات، في حاجات ممكن ما يستجابش فيها؟
نعم.
وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم، هناك موانع من استجابة الدعاء كثيرة جدا، منها على سبيل المثال أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم. يعني مثلا اللهم مثلا وقع البيت بتاع المسلمين دهم، لا يستجاب بإثم أو قطيعة رحم، يدعو على رحمه وما يعني أجرمه في حقه، هذا من موانع الدعاء. كذلك من موانع الدعاء ألا يفهم الإنسان ما يدعو، كذلك من موانع الدعاء أن يجرب الإنسان ربه بالدعاء، أما ادعو وشوف هيجوا ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. يبقى بيدعو بالأمين أو بيدعو مجداري وخلاص اتعود على الدعاء. كذلك من موانع الدعاء أكل الحرام، من موانع الدعاء أكل الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب أشعث أغبر، أو يعني أو وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يعني يدعو الله جل وعلا، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومأكله حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يبقى بيأكل حرام وبيشرب حرام وبيلبس حرام، يبقى مستحيل يستجابه. فمن موانع الدعاء أكل الحرام عموما أو لبس الحرام أو غير ذلك، هذا من موانع الدعاء، والله أعلم. وإن كان في موانع أكثر من ذلك فهذا بشيء من الإجاز. ماشي، تفضل اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك يا أخي.
إنا أحبك في الله والله.
الله يكرمك، أحبك الذي أحبتنا له.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال لسيادتك، عاوز أقول لسيادتك.
تفضل.
أنا معي ست بتاعتي ما بتصليش. فأنا نصحتها كذا مرة عشان تصلي.
نعم.
معلش، لان السؤال غير لسيادتك اللي بتكلم عليه.
طيب انا يا اخي حبيب، انا نعم؟ بس اطلب منك ان كان نعم. المساله هتذكر شيء عن زوجتك فالاولى ان تسترها.
لا يا سيدي.
طيب
سؤال عام سيادتك.
تفضل.
فهي ما بتصليش وانا نصحتها كذا مره عشان ابت تصلي يعني تصلي خالص. نعم. وبتصلي سيادتك خوف مني، فهل معقول اعيش معاها؟ هل معقول تكون حرام؟ وانا عامل ايه سيادتك بالضبط؟
طيب حاضر ان شاء الله يجيبك.
الله يكرمك يا شيخ.
الله يكرمك. انا دائما يعني مثل هذه الاسئله اجيب عنها بنقطتين مهمتين. النقطه الاولى وانا يعني اود من اخواني ان ينتبهوا لمثل هذا مني. النقطه الاولى دائما اجيب اقول: يا اخي ألق حملك وهمك بساحه الملك. فأنا أريد من إخواني وأخواتي في الأرض كلها أن يقدروا الدعاء قدره، والله ربنا بيستجاب الدعاء. قوم في شوف الليل، في شوف الليل ليلة كاملة، أو ثبت كل يوم ربع ساعة في جوف الليل تدعو الله جل وعلا لزوجتك أن ربنا يهديها. قلب زوجتك بيد ربك، قلب زوجتك بيد ربك، الله جل وعلا قادر أن يقلبه في لحظة، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فالله قادر أن يهديها في لحظات، فأدعو الله جل وعلا في جوف الليل أن يهديها. ثانيا تحتاج إلى صبر، فالله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. ثالثا الموعظة، هتهلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خدها تزور، خدها معك، زور واحد أخ صاحبك صالح وانت عارف ان زوجته طيبه وهو ده معاك، طريقة مباشرة هي تكلمها وتذكرها بالله، ورتب مع صاحبك ان يقول لزوجته تذكرها بالله، او هات لها بديل، خدها لمحاضرة فسحها وانصحها، متعها وسعدها وذكرها، واسأل الله جل وعلا ان يهديها لك وان يعينك عليها. تفضل اخي اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا عنا يا شيخ.
وإياكم يا
أختي. بارك الله فيك.
وإياكم.
أسألك الدعاء بالله، بالله عليك يا شيخ تدعي لأمي.
اللهم يعني اعف عنا وعنها يا رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ.
آمين يا رب.
أسألك سؤال الله يكرمك.
تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك، زوجي يعني الحمد لله أنا منتقبة.
الله يبارك.
فهو مش يعني لسه مش ملتزم، فعايزني أقابل أخوه في غير وجوده. يقول لي طالما الأولاد موجودين مثلا، طالما بنت أخته موجودة معاك مفيش مشاكل.
أولاد طالما الأولاد أولادك يعني؟
أولادي صغيرين يعني أكبر واحد كم؟ 7 سنين.
أكبر واحد؟
أو. نعم. وسؤال تاني الله يكرمك يا شيخ، زوجي بيسافر بيقعد 1.5 شهر هو في السعودية يعني.
نعم.
فيعني أنا بخاف على نفسي من الفتنة وعايزاه ياخدني معاه، فمش مش بيوافق خالص.
نعم.
رافض. نعم. على اساس ايه؟ انه عايز يبر امه مثلا، بيقول لي ما اقدرش ان انا اطلع اخدك معايا واقعد سنه من غير ما انزل اشوف امي، فانا خايف على نفسي من فتنه وتعبانه جدا، مش قادره ان انا اقعد لوحدي. انا
والله انا يعني طيب والله اجيب ان شاء الله.
جزاك الله
واياكم. والله اسال الله تعالى ان يهدي زوجك هذا، وأن يعني يهديه إلى صوابه، وأن يرده إلى حق ردا جميلا. فإن الزواج سكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وهذه مأساة تعيشها الأمة الآن. الزوج يسافر ويترك الزوجة، الخيانات أو الفواحش. أسأل الله أن يحفظ هذه الأخت الفاضلة العفيفة، أن لا أقصدها، إنما أقصد عموما، أقصد عموما المرأة ضعيفة والفتنة خطافة والفتن كثرت، وهو كذلك خطر عليه، لا أقول على الزوجة فقط، خطر عليه ولو كان في بلاد الحرمين الشريفين. فأنا يعني أدعوه إلى أن يكون رفيق زوجته في أي مكان، وليرضى باليسير. والله العيش هناك غالية في السعودية، خذها معك وعيش معها عيش طيبة، يكفي أنك حج وتعتمر. مش عارف تعيش هناك والمعيشة غالية، ارجع هنا وارضى باليسير وعيش مع زوجتك. فيعني ما ينفعك المال إن خسرت زوجتك أو أبنائك. فأنا أقول لك خلي زوجتك معك، وأسأل الله تعالى أن يهديك وأن يهديها لك، وأن يجمع بينكم على الخير. وهذه الدعوة المأثورة، بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. فأصل الزواج هو الاجتماع، فاجتمع مع امرأتك في أي بلد تريد، سافر هنا أو هنا هي معك، وأسأل الله تعالى أن يهديها لك. وأذكريه بالله جل وعلا وادعي له، ولا مانع أن تكرمي أمه، أن تكرمي أمه، فهو إن رأى فيك ذلك سيكرمك. بالنسبة للسؤالك الأول، ودخول أخو زوجك عليك، لا يجوز ذلك أبدا، بل هذا حرام، وهذا من أبين الحرام الذي بينه النبي عليه السلام، حين قال النبي إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو اللي هو قريب الزوج أخو الزوج؟ قال النبي عليه السلام الحمو الموت، يعني يأتي الشر المستطير. فذكري زوجك بهذا الحديث ولا ترضي بذلك وإن أمرك، وأسأل الله أن يهديك ويهديه ويهدينا وجميع المسلمين. اتصال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي أسمعك.
شيخ عبد الرحمن لو سمحت والله.
تفضلي.
عايز أسألك يعني.
تفضلي.
أنا كنت قلت حضرتك إن أنا عندي طفل توفى مني في حادث، عنده 10 سنين.
نعم الله يرحمه يعني يجعله فرق في الجنة.
تانية ثانوي، بس عايز اقول لحضرتك كل ما بصلي مش قادره يعني مش قادره اخشع، ابص الاقي نفسي العيل ده قدامي كده
اللي هو توفي،
منظره مخليني بأسة، عندي يأس.
نعم
عندي يأس.
اللهم صل.
جامد.
طيب.
مش قادرة ان انا اتعامل مع الصلاة زي ما انا كنت متعاملة.
طب انا اقول لك يا اختي الفاضلة،
كل ما احس بفراقه ببقى تعبانة اكتر.
طب ممكن تسمعيني بس وطي صوت التلفاز،
وعايزك تكلمني والله.
حاضر. وطي التلفاز بس واسمعيني عبر التليفون بس عشان
عايزك
ارد عليك.
تكلمني يا شيخ عبد الرحمن في ايه؟ في ان انا ابني ده مش قادره اعدله، اللي هو عنده 17 سنه
مش قادر ايه؟
يعني حالته بيتدهور من الدراسه، بيصلي ويرجع يسكت، مش عارفه اظبطه خالص.
طيب حاضر حاضر.
يعني حاسه ان انا كمان حزني مخليني مش عارفه هتعامل مع ربنا، نفسي اخشى على ربنا، مش عارفه بحس كل مدى بيأس.
اجيبك ان شاء الله.
ازاي استعيد ايماني؟
حاضر حاضر.
قول لي يعني ان انا ابني ده قدامي على طول كده، اقول لا ده ما كانش هيموت، ده ما كانش هيموت، ما كنتش نزلت اليوم ده. كلمني في النقطه دي كمان.
حاضر حاضر.
ان انا في دماغي على طول ما كنتش نزلت اليوم ده.
نعم حاضر. يعني الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. النبي عليه السلام قال ان الله اذا اراد فعل شيء لم يمنعه شيء. إن الله إذا أراد فعل شيء لم يمنعه شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شاء الله أن يموت مهما تفعلين، هيموت في الوقت الذي قدره الله جل وعلا، لن يزداد لحظة ولن يقل لحظة. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا لابد أن يقر في قلبك. ثم ثانيا، يعني دائما أذكر أخواتي التي فقدنا أبناءهن، أقول لهن يعني تخيلي لو انت وابنك مسجونين في سجن، انت اللي عندك 50 سنة ولا اقل ولا اكتر، وابنك يعني او عندك 40 ولا عندك 30، ابنك توفي وانت في سجن وهو في نفس السجن اللي توفي ده، تتمني مين اللي ياخد افراج الاول، انت ولا ابنك؟ ابني طبعا، ده حبيبي. فالدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، وقد اخذ الافراج لابنك قبلك، وقد أطلق صراح ابنك قبلك. ثم أبشري بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول الله جل وعلا إذا قبضت صفي عبدي الذي يصطفيه من أهل الدنيا، ما لعبد المؤمن، ده ربنا يقول ما لعبد المؤمن من جزاء، إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ليس لك جزاء عند الله إلا الجنة، بس بشرط تصبري وتحتسبي. تصبري يعني إيه؟ يعني ما تتكلمش كلام غلط ولا تفعلي أفعال غلط، إنما حزن بقلب أو دموع عين ما فيش مانع، حزن بقلب ودموع عين ما فيش مانع. يبقى ما تذكريش كلام غلط ولا تشقي جيب تفعلي أفعال غلط، ده تصبري. الاحتساب يعني إيه؟ يعني يا رب انا عاوز الاجر منك انت بس، يعني انت اللي تحاسبني، احتسب يعني انت اللي تحاسبني على الاجر. انا عارف اللي بيصبر بيؤجر، انا مش عاوز اجر من الدنيا، انا عاوز منك انت يا رب. ابشري فليس لك جزاء الى الجنه. هو انت اخبرتيني انه مات وعنده 10 سنوات، يعني مات قبل البلوغ على الراجح وعلى الغالب. فابناء المسلمين كما اخبر النبي عليه السلام ابناء المسلمين في الجنه، هو الان في الجنه فرط لك، مقدم لك، ينتظرك الآن في الجنة، وأنت إن صبرت واحتسبت ليس لك جزاء إلا الجنة. سيجمعكم الله جل وعلا بإذن الله جل وعلا في الجنة بصبرك واحتسابك وبتقدمه بالموت عليك، كما أخبر الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أسأل الله جل وعلا أن يربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى، اللهم اربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى. بقي معنا أيها الكرام في الحديث كلاما طويلا وفوائد كثيرة، فيعني عندنا الآن كلام أم مصطح بدعوتها على ابنها وإخبار عائشة لها، ثم رجوع السيدة عائشة إلى بيت أبيها واستيقانها من الخبر من أبي بكر وزوجته، ومحاولة أم رومان أم عائشة رضي عنها أن تهون على عائشة بقولها يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ وظلت عائشة تبكي بهذا الهم والحزن والضيق ليلتين متصلتين بيوم كامل. وبيان حسن ظن الصحابة بعائشة وبصفوان وبقية المسلمين، وبيان هذا النفاق الذي وقع فيه المنافقون، ثم محاولة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم حال زوجته وهو متيقن النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته، ومحاولة أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم العذر من النساء من الرجال في خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد البلاء والكرب على النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الصحابة وقيامهم على بعضهم الأوس مع الخزرج، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وخفضهم، ثم جاء الفرج في بيت عائشة أو في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين زاد البكاء وزاد الحزن على عائشة رضي الله عنها، فبزيادة الهم جاء الفرج وجاء التيسير من الله جل وعلا، كما أخبر النبي عائشة: إن كنت بريئة فسأبرئك الله، وبالفعل برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، ونزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وذكرت عائشة حالها. ثم موقف بعد هذا، بعد الآيات التي نزلت، يبين صفاء قلب الصديق رضي الله عنه وحسن سريرته وإقباله على الله جل وعلا، وكيف أنه يريد الأجر من الله جل وعلا. ثم سم موقف من زينب بنت جحش التي كانت تسامي السيدة عائشة في حبها للنبي عليه السلام، وكيف عصمها الله جل وعلا للورع. فإن شاء الله تعالى هذا نتممه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم أحيانا الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وعلى موعد بإذن الله جل وعلا باللقاء في اللقاء القادم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.